كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددا برنامجكم زاد الأسرة، عنوان جديد وحلقة جديدة بإذن الله عز وجل في هذه الليلة. ضيفي وضيفكم مشاهدين الكرام في هذه الليلة الدكتور قشمير القرني، باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، حياكم الله دكتور.
حياك الله وحيا الله المشاهدين جميعا، وأسأل الله أن يجعله لقاء نافعا ماتعا.
اللهم أمين. مشاهدين الكرام، حديثنا اليوم في هذه الحلقة هو عن التعدد في الإسلام والمراد به تعدد الزوجات. سنتحدث بالله عز وجل في هذه الحلقة عن مشروعيته ولماذا هذا التعدد، أيضا معناه وشروطه بإذن الله عز وجل. سنخرج في نهاية حلقتنا بموضوع يفيد الأسرة المسلمة. حياكم الله دكتور.
حياك وبياك.
طبعا الموضوع حساس يا شيخ، ويتوجس منه كثير من النساء، ولكن شريعتنا الغراء ليس فيها تخوف أو فيها يعني شيء من التثبيط أو شيء من الكراهية في أي حكم من أحكام الله عز وجل التي أقرها الشرع والله سبحانه وتعالى أنزلها ليحكم بها الناس. التعدد شيخ قشمير موضوع حتى وإن طلع على استحياء أو على تخوف، لكنه واقع في شريعتنا لا مفر منه. في بداية يعني دكتور نريد أن نتعرف سويا عن معنى التعدد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون. ثم أما بعد، التعدد، كلمة التعدد مأخوذة من العدد، وهو معنى اصطلاحي، لأن الرجل إذا أراد أن يتزوج بثانية أو ثالثة فإن ذلك يزيد في العدد، كانت واحدة فأصبحنا اثنتان ثم ثلاث، فهو مأخوذ من العدد. وأما من الناحية الاصطلاحية فهو أن يتزوج الرجل يعني زوجتان فثلاث فأربع، كما هو شرع الله تبارك وتعالى. هذا من ناحية المعنى. موضوع التعدد كما ذكرت يا أبا عمر من المواضيع التي يعني أصبح الناس يطرقونها على استحياء، وأحيانا على وجل.
على نعم شيخ،
يعني الوجل من جانب والاستحياء ربما من جانب آخر. وهو عندما نتحدث عن هذا الموضوع فإننا نقرر شريعة من شرائع الله عز وجل، الذي أريد أن يصل إلى جميع المشاهدين على اختلاف أجناسهم وأطيافهم، أننا لم نجلس في هذا المجلس ولم نتكلم بما سنتكلم به بمشيئة الله من أجل أن نكون دعاة للتعدد. يعني هذه الحلقة أصلا
ليست تسويق للتعدد،
ليست تسويقا للتعدد، ليست دعوة وفتح باب للتعدد، وكذلك ليست هي إغلاق لباب التعدد ومناقضة أو مصادة لشرع الله عز وجل.
إنما الهدف منها يا شيخ تبين شريعة الله عز وجل في هذا الجانب.
نحن نتحدث في هذا الجانب، أو سنركز في حديثنا بإذن الله عز وجل في هذا الجانب على يعني مسألتين، على الجانب أو على جانبين، الجانب الشرعي والجانب التربوي بإذن الله عز وجل. للأسف مع كون التعدد شريعة من شرائع الله تبارك وتعالى وجاءت به يعني نصوص شرعية من الكتاب ومن السنة، إلا أننا كما ذكرنا أصبح الناس يذكرونه على نوع من التخوف، بل للأسف، للأسف أقولها بصدق، أصبح بعض الناس يذكرون هذا الموضوع على سبيل التندر وعلى سبيل الاستهزاء وعلى سبيل السخرية، حتى وصل عند بعض الناس أن يطرق عند بعض الرجال على سبيل التحدي، أنه يكون هناك تحدي من الذي يفعل أو من الذي لا يفعل، وعند النساء على سبيل الصد والمنع. كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نحن لا نريد هذا ولا نريد هذا، إنما نريد أن نبين شرع الله تبارك وعز وجل، ولهذا نحن نتحدث عن هذا الموضوع بإذن الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يرزقنا السداد وأن يلهمنا الصواب في هذا الطرح الذي سيكون بمشيئة الله تعالى.
أحسنتم شيخ، وكما ذكرت يعني الهدف في هذه الحلقة في نهايتها أن الإنسان يعرف حكم الله عز وجل في هذا الجانب، وليس الهدف منه يعني في أننا عندما نتحدث عن هذا المشروع التي أقرتها الشريعة أن الإنسان يأخذها مبدأ السخرية ولا الاستهزاء أو مبدأ التحدي أو مبدأ مثل هدم البيوت، وحاشا وكلا أن يكون هدفنا في هذه الحلقة. الهدف حكم من حكم من أحكام شريعة الله عز وجل نبين للناس ونوضحه، وأيضا كذلك كيف الإنسان إذا أراد أن يخطو هذه الخطوة أن يعامل الله عز وجل في كل خطوة من خطواته في هذا الطريق. طيب شيخ، من ناحية شرعية ما هو مشروعيته؟
الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. لاحظ هذه الآية المباركة من سورة النساء، الله عز وجل يتحدث فيها عن رجل يكفل يتيمة ومع هذه اليتيمة مال، امرأة يتيمة ذات مال وجمال، وهذا الرجل يريد هذه المرأة لمالها، وكذلك لا يريد أن يفرط فيها فيذهب هذا المال إلى غيره. فالله عز وجل يقول له: وإن خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى الذين هم تحت أيديكم وأنتم تديرون شؤونهن فانكحوا يعني غيرهن ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذا شرع الله عز وجل الذي لا يستطيع أحد من الناس مهما كان أن يقف أمامه منكرا. هذا شرع الله تبارك وتعالى الذي من حاول أن يصادمه بالرفض بالرد فإن معنى ذلك أنه يكذب أو يضاد كلام الله عز وجل. فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد عدد عليه الصلاة والسلام وتزوج بدل الزوجة ثنتين والثلاث، وأباح الله عز وجل له خاصة دون غيره من الأمة أن يتزوج أكثر من أربع نساء، وكان هذا ما أجمع عليه سلف الأمة. فمسألة التعدد من المسائل، أقصد جواز التعدد، لاحظ ليس مش يعني سنية التعدد أو وجوب التعدد، لا، أنا أقول جواز التعدد من المسائل التي جاء بها القرآن وجاءت بها السنة النبوية وأجمع عليها سلف الأمة. فالمسألة مسألة إجماع ليست قابلة للأخذ والرد، أقصد مسألة الجواز، فهو أمر مشروع تماما في شريعة الله تبارك وتعالى. ولكن وبعد لكن هذه في أمور ينبغي أن تعلم، ولكن هل هذا الجواز على الإطلاق أم أنه مقيد بقيود وله ضوابط؟ هذا ما جاءت به الشريعة وما سنحاول بإذن الله عز وجل أن نبينه في هذه الحلقة. ولهذا الله عز وجل في هذه الآية يقول تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. لاحظ كيف أن الحق عز وجل هنا يقول لك: يا أخي الكريم، إذا كنت أنت تخاف من عدم العدل، لاحظ مجرد خوف، مجرد خوف أنك ما تعدل بين هؤلاء الزوجات في ماذا، سنذكر بعد ذلك في ماذا يكون العدل، لكن عدم وجود العدل، التخوف من وجود العدل، يقول لك الشرع اكتفي بواحدة. يعني الاكتفاء بواحدة أيضا من شريعة الله عز وجل، هو من شريعة
وهو
الله.
الأصل الدكتور،
وهو عن مسألة هل هو الأصل أو غير الأصل سيأتينا إن شاء الله بعد قليل، لكن الشرع المطهر الذي أجاز للرجل أن يتزوج الثنتين والثلاث والأربع شرع له ذلك، أيضا شرع له أن يبقى على واحدة، ولو فعل ذلك أعني بقي على زوجة واحدة فيكون قد جاء بالأمر المشروع، ويكون بذلك قد جاء وسار وسلك أيضا طريق الأنبياء والمرسلين. يعني البعض يقول لك: أنا بتزوج ثنتين وثلاث واربع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل معنى هذا أن من تزوج واحدة لا يعتبر قد نفذ الشرع، لا يعتبر قد تقيد بالشرع، لا يعتبر مثلا قد تأسى برسول الله؟ نقول لا، حتى المتزوج بواحدة هو في الحقيقة يعني قد جاء بالمشروع، قد جاء بالمشروع وتأسى برسول الله وبالأنبياء قبله الذين
وامتثل أمر الله
جميع.
عز وجل.
نعم نعم.
طيب دكتور، هل الأصل هو في النكاح، الأصل في النكاح التعدد؟
جميل. يعني هذه المسألة من المسائل التي تطرح الآن كثير، وأصبح للأسف يعني الناس يطرحونها العامة والخاصة. ما عندك مشكلة لما يطرحها طالب علم ويبدأ يؤصلها كتأصيل شرعي، لكن الإشكالية الآن لما يبدأ يخوض فيها الراغب في التعدد فيميل إلى جانب وينسى الجانب الآخر. يعني يجيك إنسان عنده رغبة في التعدد فتقول له ليش تبغى تتعدد؟ قال يا أخي التعدد هو الأصل.
أيوة.
وليس هو الإفراد. يقول لك التعدد هو الأصل. أقول يا أخي أصلا هذه المسألة من المسائل الخلافية التي اختلف فيها الفقهاء، فمن الفقهاء من رأى أن الأصل فعلا في الزواج هو التعدد، لأن الله تبارك وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فقال الأصل هو التعدد، والتعدد سنة من السنن التي من فعلها يؤجر عليها، وأخذ ما شاء الله يفتح الباب ويدعو دعوة يعني مباشرة وصريحة ودائمة للأسف، ويسوق جدا لهذا الموضوع، فيذكر دائما في تسويقه الأمور الإيجابية ويغفل عن بعض الأمور السلبية التي تكون أحيانا في بعض الأسر عند بعض المعدلين،
وتشوه صورة التعدد
من جانب. بعض الفقهاء قالوا لا، الأصل في النكاح هو الواحدة. الأصل يعني لو نظرنا أصلا ما حكم النكاح في أصل الشريعة، النكاح في الأصل سنة مؤكدة. النكاح في الأصل الله يقول فانكحوا سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا أمر، لكنه أمر للاستحباب وليس أمرا للوجوب، والدليل أنه قال تبارك وتعالى ما طاب، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فعلق النكاح الزواج بالاستطاعة، وهذا دليل صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. إذن النكاح في الأصل بواحدة هو الأمر المستحب السنة المؤكدة الذي يتفق عليه أهل العلم رحمهم الله. يبقى مسألة الثانية والثالثة إنما هو أمر خلافي بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن التعدد هو الأصل وأنه سنة محمودة وفعل النبي وفعل الصحابة في هذا واضح وبين، ومنهم من يرى أن الأصل هي الواحدة وهي السنة المؤكدة، وأن الثانية والثالثة والرابعة أمر يدور حول الجواز، يعني هو أمر جائز فلو فعله لا إثم عليه، لكنه ليس من الأمور التي تجعلنا نقول أنه الأصل وأن الواحدة خلاف الأصل الشرعي. والذي يظهر لي والله أعلم أن الزواج بواحدة هو الأصل الشرعي، هو الأصل الشرعي، ولكن لحكمة الحكيم فتح للرجل باب التعدد لحكم عظيمة جدا لو نظر فيها الناظر لاستطاع أن يتعرف على بعض منها دون أصلا الاستطاعة بالإلمام بها كلها. فمثلا هذا التعدد باب عظيم لكسر باب العنوسة الموجود في كثير من مجتمعات المسلمين، ولو تقلب الآن يا مكثر العوانس في مجتمعاتنا كلنا، فلو اكتفى الرجل بواحدة لظللنا كثير من النساء في بيوتهن، لأن الأعداد من خلال الإحصائيات وتعداد السكان تثبت في كثير من الدول أن النساء أكثر من الرجال، فلو اكتفى كل رجل بواحدة لبقي عندنا الكثير من النساء العوانس. طبعا الحريم يقول لك يا عمي تقعد ما في مشكلة، أنا خرب بيتي عشان الآخر. إحنا نقول لا، يعني نظرتي ونظرتك في هذا البرنامج ليست نظرة فردية، نحن لا نتحدث عن أسرة واحدة لا نعرف يعني ظروفها، نتحدث عن المجتمع بنظرة شمولية. نظرة شمولية تقول أن التعدد لو سار على المنهج الشرعي الصحيح السليم لكان بابا عظيما بإذن الله عز وجل لإنهاء موضوع العنوسة عند النساء. باب تعدد الأبناء، تعدد الأولاد، وإن كان للأسف في بعض مجتمعات المسلمين من يحارب هذا الجانب، لكنه باب مهم جدا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكاثروا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فالشرع المطهر يريد منك أن تكون أنا وأنت والثاني والثالث عندنا من الأبناء بإذن الله عز وجل العدد الطيب الكثير الذي
يكثر سواد الأمة،
يكثر سواد الأمة، ومن جانب أنت ما تدري أيهم أقرب إليك نفعا. الله عز وجل يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فقد يكون النفع في الأول أو في رقم 8 ولا في رقم 10، أنت ما تدري. فهذا من الله عز وجل. أيضا من الحكم التي نراها في باب التعدد يعني كسر الروتين والملل الموجود في كثير من أسرنا الآن، كسر الروتين والملل، وإن كان التفصيل في هذا الجانب يحتاج إلى واقع عملي أكثر من جانب نظري، لكن هذا موجود، كسر الملل والروتين الموجود سواء عند الرجل أو حتى عند المرأة. قد يستغرب بعض النساء من هذا الكلام، يعني هناك دراسات، ليس كلام في الهواء، هناك دراسات تثبت أن المرأة التي يعدد عليها زوجها ما هي إلا فترة حتى تتغير في كثير من شؤون حياتها إلى الأمر الإيجابي ليس إلى الأمر السلبي. كذلك هذا الرجل المعدد هناك إيجابيات وأمور بإذن الله عز وجل تنفعه. أيضا من الحكم يا أخي الكريم، كم من الأسر عندها حالات خاصة يحتاج فيها الرجل إلى التعدد، بل تحتاج فيها المرأة إلى التعدد. المرأة، نعم المرأة، أضرب لك مثال، كم من الأسر أصيبوا بالعقم؟ موجود،
صح،
كثير من الأسر يعني في مجتمعات المسلمين وغير المسلمين مصابين بالعقم. عند غير المسلمين أول ما يخطر في البال موضوع التبني، نتبنى طفل أو طفلين ليسدوا هذا المسد ويضيء علينا البيت بأنوار الطفولة. الإسلام يقول لك يا أخي الكريم باب التعدد موجود، لك أن تتزوج فتنجب بعض الأبناء فيكونوا خيرا لك وخيرا لزوجتك الأولى وخيرا لزوجتك الثانية أو الثالثة، ففيه خير. كم هي تلك الأسر التي الزوجة مثلا فيها مريضة، الزوجة فيها مريضة مصابة بمرض شديد جدا، الرجل عياذا بالله الزوج إما أن يذهب إلى الحرام كما نشاهد في بعض المجتمعات، وإما أن يعدد فيأخذ زوجة أخرى بالحلال. إذن هناك حكم، هذه يعني شيء بسيط جدا منها، وإلا الله عز وجل ما شرع شيئا إلا لحكم عظيمة جدا.
هو شيخ غالب يعني من مثلا من النساء مثلا تكره التعدد التي تكون إيش مكتفية بزوجها، عندما تأتي مثلا المرأة الأرملة أو مثلا المطلقة فتجد أنها تحث في هذا الجانب لأنها عانت أحيانا شيئا من المرارة من صعوبات الحياة، يعني هذا واقع تلمسه أحيانا، تجده المرأة مثلا المطلقة ولا الأرملة تجد أنها تقبل بالتعدد خلاف مثلا المرأة التي على قولها معها زوجها.
شوف يعني هذا أنت تقصد المرأة مثلا البكر والمرأة الثيب.
أي نعم.
يعني المرأة البكر غالبا ما تقبل، والمرأة الثيب سواء أرملة أو مطلقة تقبل بالتعدد.
نعم.
أقول هذا أمر نسبي، يعني هذا موجود في مجتمعات دون مجتمعات، وأنا أعرف ما أقول. يعني مثلا في مجتمعنا هذا الكلام واقعي وصحيح، لكن في غير مجتمعنا هذا الأمر غير موجود. ليش؟ لأنه ربما ما زال الأمر عندنا موضوع الزواج يعني في سهولة نوعا ما نظرا للوضع المادي الموجود، فيستطيع الشاب قبل عمر 30 أن يتزوج. لكن في كثير الآن من مجتمعات المسلمين، ناهيك عن غير المسلمين، يصل الشاب إلى سن 40 45، وأنا أعرف ما أقول، وهو لم يتزوج إلى الآن
لصعوبة الحياة،
وبالتالي هذا يؤدي إلى كثير من العنوسة، ليس في النساء الثيبات أرامل المطلقات لا، بل في البنات الأبكار. تصل الواحدة سن 30 و35 و40 وهي لم تتزوج، لأن الشاب أصلا إما لا يستطيع ماديا، ولعدم استطاعته ماديا أصبح مستغن بالأمر المحرم شرعا. ولهذا لو جاءها الرجل حتى ولو كان معددا وطرق عليها الباب وهو مستطيع فإنها توافق مباشرة. إذن هذا أمر نسبي يتعلق بمجتمع دون مجتمع.
طيب الدكتور، هل ينصح مثلا بالتعدد مطلقا أم لا، هناك أمور مقيدة فيه؟
سيدي أنا يعني لست هنا لأنصح الرجال بالتعدد، أنا أقولها بملء فمي.
نعم.
يعني ليس هذا البرنامج تسويقا للتعدد، وأنا في هذا البرنامج لم آتي لأقول للرجل تزوج أو لم تتزوج، أنا أقول للرجل الذي يريد أن يعدد لا بد أولا، وهذا الكلام آمل أن ينتبه إليه جيدا، آمل من الرجل الذي يريد أن يعدد أن يضع هدفه في التعدد. أنت لماذا تريد أن تتزوج الثانية أو الثالثة؟ لماذا؟
ما الهدف يعني؟
ما الهدف؟ ما هو هدفك؟ للأسف يا أخي من واقعنا يجلس رجلين في مجلس، تزوج ما تتزوج، أتحداك ما تتحداني، خذ مني هذا المبلغ وتزوج، فيقوم على تحدي دار بين اثنين فيهدم أسرة كاملة بسبب تفاهات هذه المجالس. هل هذا المعدد يعتبر إنسان ناضج وواعي وكامل وما فعله صواب؟ أقول لا والله، ليس هذا المراد بالتعدد الشرعي المنضبط. لا يا أخي الكريم، ما هدفك في التعدد؟ يعني يقول لك واحد والله أنا عندي هدف أنه ما عندي أبناء، واحد يقول لك والله أنا أريد تكثير أبنائي، واحد يقول لك والله أنا أريد كسر هذا الروتين، واحد يقول لك والله مثل ما ذكرت يا أبا عمر أنا أريد اتباع سنة مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم عدد والصحابة كلهم تقريبا عددوا وأنا أريد أسير في هذا المسار، واحد يقول لك والله يا أخي أنا أريد إشباع رغبتي الجنسية، المرأة التي خلينا نتكلم بصراحة يعني المرأة اللي عندي مثلا زوجة واحدة ما تكفيني، والله عز وجل يعني أعطى الرجل ما لم يعطي المرأة، فيقول لك أنا والله يا أخي عندي رغبة جنسية مثلا أستطيع أني أتزوج ثنتين وثلاث، فإما أن أبذلها في الحلال أو أبذلها في الحرام، فأبذلها في
الحلال.
في الحلال. إذن حدد هدفك، وبناء على تحديدك لهدفك تستطيع بعد ذلك أن تختار هل تعدد أو لا تعدد. يعني هناك بعض الأهداف تستطيع أن تكسرها وتبقى على زوجتك وتستمر حياتك. يعني مثال، رجل قال لك والله أنا أريد فقط أنه أتزوج من أجل أن زوجتي ما تهتم فيها مثلا، يعني بعض الزوجات مثلا روتينها في رتابة شديدة جدا، لا تهتم بنفسها، لا تقوم، عفوا على هذا الكلام بس هذا واقع، ما تقوم برعاية زوجها، لا تتجمل له، لا توفيه حقه في الفراش. مثل هذا قال لك أنا أبغى أتعدد، أقول يا أخي قبل أن تفكر في مسألة التعدد لماذا لا تفكر في تقويم هذه الزوجة؟ لماذا لا تفكر في تعديل سلوك هذه الزوجة؟ لماذا لا تحاول أن تناصح هذه الزوجة لتكسر هذا الملل وهذا الروتين؟ يمكن هناك أمر مستخبي موجود في هذه المرأة، لو حاولت أن تنبشه وأن تبعد الغبار الموجود تطلع لك من الداخل درة ولؤلؤة أنت ما كنت تتخيلها في يوم من الأيام، وبهذا أنت ستكتفي كثير من الشر أو الأذى الذي ربما، أقول ربما، يأتيك في مسألة التعدد. لكن هناك أمور ما تستطيع، هناك أمور ما، لو قل لك والله أنا زوجتي مريضة ولا تستطيع أبدا أن تقوم بشؤوني وشؤون أسرتي وشؤون بيتي، هنا في إيش تقول له؟ ما تستطيع تقول له إلا وفقك الله ورعاك. إذن يختلف هذا باختلاف الناس، ولهذا أنا أقولها بملء فمي من هذا المكان وليسمع الجميع، ليس كل رجل ينفع للتعدد. ليس كل رجل ينفع للتعدد. عانيت أو عاصرت وعشت مع بعض الحالات من هذا النوع، أناس تحسن فيهم الظن، تجد فيه من الدين، فيه من الأخلاق، فيه عنده من المال، عنده، فجأة يرغب في التعدد فيدخل في هذا الباب فلا يستطيع بعد أن وضع قدمه الأولى أن يضع قدمه الأخرى ولا يستمر في هذا الموضوع، فيخسر ربما الزوجة الثانية الجديدة التي قبلت بوضعه وضحت من أجله وقبلت أن تكون زوجة ثانية، أو يخسر زوجته الأولى وأسرته بعد أن يحاول الرجوع ولا يستطيع الرجوع. إذن ادرس الموضوع من البداية، أن تعرف شخصيتك، أن تعرف وضعك، هل أنت الشخص المناسب للتعدد أو لا. الله عز وجل خلق الناس قدرات، يعني كما أن الشجاعة قسمها الله بين الناس، فمن الناس من تجده شجاع مقدام، ومن الناس من يعني فيه جبن
منكمش.
أو منكمش، كذلك قسم الله الكرم، كذلك قسم الله الصفات كلها، كذلك مسألة التعدد. ليس كل الرجال لديهم قابلية التحمل في باب التعدد، فهناك من يستطيع وهناك من لا يستطيع، فالمسألة ليست مسألة غمض وأقدم، لا،
ليست رغبات وأهواء يعني
أبداً. الشرع المطهر يضبط لك هذه الأمور وينظمها، ولهذا أنا أعتب يعني على بعض الأحبة الكرام الذين مثلا دخلوا في باب التعدد، ثم أخذوا يجملون التعدد للناس ويبينون الصورة الحسنة ويبينون الصورة الإيجابية فقط دون ذكر السلبيات الأخرى. لا، لابد أن تكون هناك عملية موازنة، أن يطرق هذا باب الإيجابيات وأن يطرق كذلك باب السلبيات، ويبين الأمر للجميع حتى يكون كل إنسان يعني مختارا اختيارا سليما لطريقه على بينة وعلى وضوح.
طيب دكتور، احنا بعد هذا البيان والإيضاح مشكورا ما بينته دكتور، يعني صراحة بينت أمور يعني تخفى على بعض الناس أو يجهلونها، في أن الأصل ليس يعني الإنسان أن هذا يعدد من باب تحدي ولا من باب أنه يعني إثبات قدراته ولا غير ذلك، لا، لابد أن يحدد الهدف الذي يريد منه. طبعا لكل شيء في الشريعة لابد أن تضع ضوابط وشروط. من أراد أن يعد هناك دكتور شروط لهذا التعدد من ناحية شريعتنا، ما هي هذه الشروط؟
أحسنت. الضابط الأساسي والشرط الكلي الذي جعله الله تبارك وتعالى ونص عليه نصا في كتابه الكريم هو العدل، هو العدل، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في السورة في الآية التي ذكرناها قبل قليل، فإن خفتم ألا تعدلوا
فواحدة.
فإن خفتم ألا تعدلوا، ألا تعدلوا، وفي آخر الآية يقول ذلك أدنى ألا تعولوا. بعض المفسرين يقول تعولوا يعني تجوروا تظلموا، يعني الاكتفاء بواحدة، أن تبقى على زوجة واحدة هو أقل أنك ما تقع بإذن الله في الظلم للأخرى. ولهذا الشرط الأساسي في باب التعدد أن يكون الرجل، أن يكون الزوج الذي يريد أن يعدد عنده القدرة بإذن الله عز وجل على مسألة العدل بين الزوجتين أو الثلاث أو الأربع.
هذا أهم شرط،
هو الشرط الأساسي الذي ممكن نضع تحته كل ما نريد. يعني مثلا مسألة الميل والحب القلبي، مسألة المبيت في القسمة في المبيت وما يترتب عليها مثلا من جماع، مسألة السكن، مسألة النفقة والمعيشة، كلها لاحظ مبناها على العدل. فإذا ضبط الرجل ضابط العدل فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يستطيع أن يعيش، نقول بإذن الله، حياة طيبة في باب التعدد أقلها أعني بها الطيبة التي بينك وبين الله عز وجل. وإلا يعني باب النساء وغيرة النساء وإشكاليات النساء مع الأزواج المعددين باب لا ينتهي ولا يمكن أن يغلق. ولهذا الله عز وجل يعني في كتابه الكريم يقول وقوله الحق ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. أمهات المؤمنين رغم إيمانهن وصلاحهن وهن تحت خير خلق الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعاني من شيء من هذه الغيرة الموجودة بين النساء، مع أنه أعدل الخلق، ولا يشك أحد من البشر أبدا أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يعني هو أس العدل، هو الذي يعني صلى الله عليه وسلم جعل وشرع في هذا الباب العظيم باب العدل، ولكن مع ذلك ما سلم عليه الصلاة والسلام من غيرة نسائه. فها هي عائشة لما تدخل يعني يدخل الخادم بإناء من عند حفصة في يوم، عائشة تقوم عائشة وتأخذ الإناء وتكسر أمام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والضيوف موجودين في المجلس. ها هو عليه الصلاة والسلام في مكان آخر يسمع من إحدى زوجاته الغيبة في زوجة أخرى، وهو الذي يكره أكره ما يكره عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. فتقول إحداهن يعني يكفي أنها تقصد زوجة من زوجاته، يكفي أنها قصيرة، وتقول تلك اليهودية، يعني كلمات حتى النبي قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، من شدة قبح هذه الكلمة التي هي الغيبة في زوجة أخرى. لكن الأصل نقول أنك تري الله عز وجل من نفسك خيرا، يعني من أراد أن يعدد وعلم من نفسه إمكانية العدل غلب على ظنه، نقول لأنه اليقين صعب جدا، لكن نقول غلب على ظنه أنه بإذن الله سيحقق العدل مع الزوجات. العدل في ماذا؟ العدل في المسكن، العدل في النفقة، العدل في القسمة في المبيت، لا أتحدث عن باب الجماع إنما أتحدث عن باب المبيت، يبيتون ليلة يبيتون ليلة ليلتين ليلتين، وغيرها من الأمور الحياتية. من علم من نفسه أنه يستطيع أن يفعل ذلك فالحمد لله، هذا فضل وخير كبير جدا. يبدأ بعد ذلك عملية التطبيق. هذه مسألة أخرى، هل فعل هل ما فعل، هذا كله يعني كل إنسان يعلم حاله، وكل إنسان معلق مثل ما نقول كل شاة معلقة بعرقوبها، لكن هذا هو الأصل الذي يندرج تحته كل أمور وهو العدل، أن يقيم العدل بين هؤلاء الزوجات. والحمد لله يعني نحن نعرف في واقعنا أسر الزوج فيها متزوج لثنتين وثلاث وأربع والله، وبينهن من التقارب، وبينهم من العشرة الحسنة، وبينهم من الاحترام، وبينهم من التقدير، ما يصلح أن يكون مثالا أنموذجا لحياة المعددين. أنا لا أقول هذا تسويقا، لكن أقول هذا واقعا، يعني كما أن الجانب الآخر الجانب المظلم موجود، الجانب المظلم جانب الزوج الظالم الذي لا يخاف الله عز وجل، وتزوج بثانية فهجر الأولى ولم ينفق عليها ولا على أبنائها وسد عليها كل طرق الخير موجود، كما أن هناك زوجات يعني أخذت على نفسها العهد والميثاق أنها تدمر حياة زوجها بعد التعدد، وأنها تظلم عليه الحياة، وأنها تطفي عليه أنوار السعادة موجود، لكن نقول الخير باقي، الخير باقي بإذن الله في مجتمعات المسلمين، وهناك نماذج كثيرة جدا. وأنا أتمنى يعني لو في حلقة من الحلقات يستضاف أمثال هؤلاء السعداء اللي فعلا حققوا هذا الأمر بي 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 بنوع من الانضباط، حتى يرى الناس ويرى المشاهدين جميعا واقعنا الطيب إن شاء الله.
جميل، احنا ناخذ فاصل، بعد الفاصل دكتور حنتدارس ويعني وصايا لمن شوه التعدد في الإسلام التي الشريعة أباحت لحاجات وأهداف، ولكن بعض هؤلاء استغل هذا الجانب في الظلم وفي الإساءة لهذا الحكم الشرعي. فاصل ونعود ضيفنا. مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. فما أعظمه من جزاء أن يقع الأجر على الله، وما أجمل أن يعامل المسلم الناس بما يحب أن يعامله الله به، فكما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو هو عن الناس، وكما يحب أن يصفح الله عنه فليصفح هو عنهم، فإن الجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وقال الحسن البصري رحمه الله: أفضل أخلاق المؤمن العفو، فمن عرف بالصفح والعفو زاد شرفه وعزه وساد قدره وعظم في القلوب. فالواجب على العاقل توطين نفسه على لزوم العفو عن الناس، وترك الخروج لمجازاة الإساءة، إذ لا سبب لتسكين الإساءة أحسن من الإحسان، ولا سبب لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها. وللتخلق بالعفو والصفح ثمرات جليلة، منها أن فيه رحمة بالمسيء وتقديرا لجانب الضعف البشري، أن فيه توثيقا للروابط ونشرا للألفة والمودة بين أفراد المجتمع، أنه سبب مهم لتحصيل التقوى. قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، أن فيه حسما لمادة الشر وتفاقم العداوات. وقد قال بعض البلغاء: ما ذب عن الأعراض كالصفح والإعراض، أن في العفو امتثالا لأمر الله وطلبا لعفوه وغفرانه. قال تعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. ضيف حلقتنا هو الدكتور قشمير القرني، وعنوان حلقتنا هو التعدد في الإسلام. حياكم الله شيخنا.
حياكم وبياك.
طبعا احنا بس على عجالة سريعة دكتور بعد ان بينت مشروعية التعدد وكيف ان الإسلام اباحه، بس وصية سريعة دكتور لمن يعني يظلم الزوجات ولا يعدل بينهم ويشوه هذا الجانب في الشريعة.
جميل. أو خلينا مثلا نكبر الدائرة شوية، يعني وصية لنفسي أولا ثم للمعارضين أو الذامين لموضوع التعدد.
جميل.
أقول هؤلاء ليسوا سواء، فمن هؤلاء أناس نحن وأنتم والجميع يعرف أنهم أناس أصلا يعني يعارضون أصول هذه الشريعة ويريدون أن يبحثوا يعني عن الواضح أو بالمنقاش أحيانا عن كل شيء يحاولون استخدامه لضرب هذه الشريعة. فهؤلاء الحديث معهم يحتاج إلى حلقة مستقلة، لأن هؤلاء أصلا أصول الشريعة عندهم غير مضبوطة.
جميل.
قسم آخر من الناس هم من المسلمين من إخواننا وفيهم من الخير ما كتب الله عز وجل، إلا أنهم يشكل عليهم أحيانا بعض الأمور نظرا لما يشاهدون في المجتمع من تصرفات بعض المعددين السيئة التي نتج عنها مثلا ظلم المرأة أو ضياع الأبناء وفشل الأسرة. يعني أحيانا تنظر في بعض المجتمعات فعلا عندنا وعند غيرنا، يتزوج الرجل فيكون كما ذكرنا قبل قليل زواجه للثانية أو الثالثة طريق ظلمه لمن قبلها وطريق ضياع أبنائه وإهمال أسرته وفشل الأسرة الأولى. هو يزعم أنه يريد بناء أسرة مسلمة، طيب تبني أسرة مسلمة جديدة وتهدم أسرة قديمة. فاستغل بعض الناس مثل هذا الكلام لتشويه هذا الأمر. أقول يا أخي الكريم، هذه ليست هي الحالة الأصلية للتعدد، ليست هي الحالة موجودة. أنا لا أقول لك أنها غير موجودة، موجودة، لكنها موجودة من أناس لديهم ضعف إيمان، لديهم ضعف أخلاق، لديهم ضعف إنسانية حتى أحيانا في تعاملهم مع زوجاتهم، سواء زوج واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا غير ذلك، لديهم أصلا ضعف في, في, في سلوك تربيتهم يعني لأبنائهم. من أساء إلى زوجته الأولى في الغالب سيسيء إلى زوجته الثانية، من فشل في تربية أبنائه من الزوجة الأولى غالبا سيفشل في تربيته للزوجة الثانية. فنقول لهؤلاء رويدكم، لا تستعجلون في حكمكم ولا تعممون خطأ هذه الأسرة على الجميع. نحن نعرف، أنا يعني في الميدان وأنت في الميدان نعرف أناس عنده زوجة واحدة ما عنده إلا طفل أو طفلين، ومع ذلك هم من أفشل الناس تربية ومن أسوأ الناس أخلاقا ومن أبعد الناس دينا، أليس كذلك؟
نعم صحيح.
ونعرف أناس آخرين متزوج أربع نساء ولا ربما طلق وقد تزوج عشر، يطلق يتزوج ويطلق وعنده 30-40 طفل، والله عز وجل جعل فيهم من الصلاح والهداية والتوفيق والإيمان ما ليس في غيرهم. موجود ولا ما هو موجود؟
موجود.
إذن لا نعمم في قضايانا ولا نعمم في كلامنا ولا نستخدم أنموذج ولا اثنين ولا عشرة لإسقاط أصل من أصول الشريعة، هذا من الخطأ الكبير.
أحسنتم. طيب دكتور، هل كل مسائل التعدد مضبوطة بالدليل؟
من رحمة الله أن باب التعدد أو مسائل التعدد كثير منها مسائل اجتهادية. يعني افتح مثلا أي كتاب من كتب الفقه، سواء من مثل المغني ولا الإنصاف ولا أي كتاب من كتب الفقه، وانظر فيه مثلا في كتاب النكاح، في حقوق الأسرة، في كذا، في باب التعدد، في ستجد أن الكثير من المسائل مسائل اجتهادية. يعني مثلا باب النفقة، كم يعطي هذه وكم يعطي هذه، مسألة اجتهادية. مسألة واحد بيسافر، من يأخذ من الزوجات، هذه ولا هذه، قرعة، طيب جاء منك فين ينزل، عند هذه ولا عند هذه، مسألة اجتهادية. فكلام الفقهاء جله في باب التعدد مبني على الاجتهاد، مبني على
ليس هناك دليل صريح.
إذن قوامه ما قلت سابقا، العدل. العدل الذي ذكره الله تبارك وتعالى. فإذا أراد أن يقوم أي مسألة، حتى الفقهاء لما يجون مثلا يذكروا في 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 مسألة من المسائل، رجل سافر وجاء من السفر ويريد أن ومعه زوجتين معه ثلاث، عند من ينزل منهم؟ منهم من يقول ينزل عند من كانت من سافر من عندها آخر مرة، سافرت من عند مين؟ من عند الأولى، ترجع عند الأولى. ومنهم من يقول هو بالخيار، إذا عاد له أن ينزل عند إحداهن أو أحبهن إليه، إلى غير ذلك. هذا الاختلاف دليل أنه ليس هناك نص في المسألة. إذا المسألة مسألة اجتهادية. إذا كثير من مسائل التعدد مسائل اجتهادية يحاول الفقهاء فيها أن يقوموا كل مسألة منها أولا طبعا على الدليل إن وجد، ما وجد الدليل فيستأنسون ببعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد فإنهم يحاولون أن يلحقوا ذلك بالأس والركن الركين وهو العدل. في ماذا يكون العدل؟ عند هذه ولا عند هذه ولا عند هذه، وبناء عليه يقرر هذا قول ويقرر ذاك قول آخر.
هل بالعرف ممكن يعني
في مسائل سواء في التعدد أو في غير تعدد مبناها على العرف؟
نعم.
مسألة النفقة مثلا، يا رجل متزوج زوجتين، هل يشترط مثلا في إطعامهن، واحدة تحب الرز والثانية ما تحب الرز، تحب الكسكس مثلا، نقول يجب عليك ما دام أطعمت الأولى رزا أن تطعم الثانية رزا، ما تبغى الثانية رز، تريد مثلا كسكس، واحدة تحب الدجاج والثانية تحب اللحم، فهي مسألة عرفية، ها؟ مسألة عرفية. لذلك هذه المسائل أقول مسائل اجتهادية. السكن، سكن مثلا، واحدة مثلا تحب أن تسكن في فيلا والثانية والله ما يناسبها مثلا إلا حياة البادية وحياة المزرعة، تقول لها لا بد أن تسكني مثلا في هذا المكان، لا يلزم هذا شرعا، الشرع لا يلزمك بهذا. بل بعض الفقهاء يقول واحدة مثلا بنت أناس يعني ميسوري الحال، وواحدة أخرى مأخوذة مثلا من بيئة بسيطة، فلا يلزم أن تعطى هذه ما تعطى هذه. الله عز وجل يقول لينفق ذو ساعة من ساعته والذي قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هذه كلها مسائل عرفية ليس فيها نص شرعي محدد. يعني
هذا الشيخ دليل على سعة الشريعة ورحمة
الله، لا شك أن هذا من رحمة الله. وإلا والله بالذات مسائل التعدد لو كل كبيرة وصغيرة كانت مضبوطة بالنص الشرعي لذاق الناس بذلك ذرعا، ما تستطيع يا أخي. ولهذا أنا أعجبني حقيقة كلمة جميلة لأحد الدعاة وأحد يعني العلماء في باب التعدد، الرجل الذي تزوج بزوجتين أو ثلاث، المرأة بطبيعتها أنها خلقت من ضلع، والضلع ضلع الرجل ليس ضلعا مستقيما بل هو ضلع
أعوج
معوج، والرجل بطبيعته خلقه الله عز وجل مستقيما. تخيل لو أراد الرجل أن يبقى مع المرأة سواء كان متزوج وحدة ولا ثنتين ولا ثلاث، لو أراد أن يبقى على يعني قوامته واستقامته، المرأة معوجة، المرأة حتروح كذا هو حيطلع فوق، إذا لن يلتقون أبدا، مش حيلتقون إطلاقا. طيب وش المطلوب؟ المطلوب أن المرأة هي التي تميل وتجي عندك، لو مالت انكسرت، أن الضلع معوج أصلا طبيعة. طيب ما المطلوب؟ المطلوب أنك أنت تميل يا أخي، ميل حتى تمشي أنت ويا في خط واحد وتسير الحياة. ولهذا تجد أن الشريعة الإسلامية تقول لك يا أخي اكذب أحيانا على الزوجة من أجل أن تمشي الحياة، فتبيح الشريعة الكذب، مع أن الكذب من الكبائر كما نعلم، والمؤمن قد يسرق قد يزني كما جاء في بعض الروايات ولا يكذب، ولكن تأتي هنا يقول لك يباح لك أن تكذب. ليش؟ حتى تمشي الحياة بينك وبين زوجتك، فخليك شوية ميل معها شوية من أجل أن تلتقياني في طريق واحد وتستمر الحياة بينكما. واحد من زوج زوجة ثانية يعطي الزوجة الثانية كل كلمات الحب والغرام وكذا، والزوجة الأولى ما يعطيها ولا كلمة من هذا الكلام، يمكن لو أشبعها بالكلام العاطفي يكفيها وتمشي الحياة مزبوط. فأقصد أنه لابد من المسايسة، لابد أن نميل شيئا يسيرا حتى تسير حياتنا وتكون فعلا أنت القيم كرجل.
وإلا لو الإنسان يعني ما تنازل عن بعض الجوانب يا دكتور، وهذه لا حدثت مشاكل لا تحمد عقباها، وكما نشاهد في واقع حياتنا يعني كثير من المشاكل أمور تافهة يا دكتور يعني
جدا، سواء مع زوجتك سواء مع أبنائك سواء مع جيرانك سواء مع يا أخي لماذا فتح يعني لنا ربنا عز وجل من رحمته باب التغافل؟ لماذا يعني كما يقال ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي، يعني تسمع الكلمة ولا كأنك سمعتها، ترى أحيانا بعض التصرفات ينبغي أن كأنك لم ترها. يا أخي أغمض عينيك أحيانا وسد أذنيك أحيانا أخرى كأنك لم ترى كأنك لم تسمع. ليش؟ غباء؟ لا، لكن حتى تسير الحياة إذا قعدت تدقق مع زوجتك مع أولادك مع مجتمعك اللي حولك في كل صغيرة وكبيرة فشلت وانقطعت علاقاتك مع كل الناس اللي حولك، لأنه يا أخي طبيعة البشر الخطأ، كل ابن آدم خطأ، أن تخطي زوجتك تخطي أبنائك يخطئون لابد، فأحيانا لابد أن تقف، وأخرى لابد أن تتغافل، وثالثة لابد أن تتنازل أنت لا هم حتى تسير هذه الحياة.
كما قال الإمام أحمد 19 العفو في التغابي. والمتغافل واللي يعني على قولي يطنش كثيرا ولا يدقق في أمور تجد أن حياته مستقرة وهادئة
تماما.
أما فعلا دكتور أما تجد أن يدقق على كل صغيرة وكبيرة وفي هذه التصرفات تجد أن دائما في هم وغم.
سيدي حتى الناس يملون منك، الناس اللي حولك يملون من هذا الذي يدقق مثل ما نقول في كل كبيرة وصغيرة، لا بد أن تتجاوز.
أحسنت. طيب متى يعدد الرجل دكتور؟
متى
يعدد الرجل؟
لعلنا يعني إجابتنا على هذا نحيلها إلى أو نرجع إلى الكلام الأول. متى يعدد الرجل؟ نقول إذا حدد هدفه. متى يحدد هدفه؟ وأنا أقول لا تتسرع، أنا لا أريد أن يفهم الآخرين الآن وأنا أتكلم أني أنا ضد باب التعدد، لا والله، لكن أقول لا تتعجل. يعني ما المانع مثلا، ما المانع أن تأخذ سنة كاملة وأن تدرس مشروع التعدد؟ الواحد من الآن إذا يبغى يبني عمارة أو عنده مشروع تجاري يعمل الآن دراسة جدوى للمشروع التجاري ويقعد يفكر فيه ويستشير 20-30 مستشار، ربما يبقى سنة أو سنتين قبل أن يغامر بماله الذي سيفتح به مشروع تجاري، وقبل أن يبني هذه العمارة من مكتب هندسي لمكتب هندسي إلى 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 حتى يعني تتخمر الفكرة في ذهنه وتنطبخ مزبوط وبعدين يقدم. طيب يا أخي مشروع حياة، مشروع حياة قد يترتب عليه سعادة أبدية أو فشل وتدمير أسرة قبلها، ألا يحتاج منك إلى وقفة؟ خذ لك على أقل تقدير سنة، أنا هذا في نظري، خذ لك على أقل تقدير سنة تدرس فيها هذا الموضوع دراسة متأنية، تضع سلبياتك، تضع إيجابياتك، تضع أهدافك، تضع العوائق، تستشير أهل الخبرة، ليس 1-2-3-4، تسمع من المسوقين للتعدد وتسمع من المانعين حتى تتخمر الفكرة ثم توكل على الله، فهو باب لن يقفل. يعني باب التعدد باب لن يقفل، فهو مفتوح، فتحه الله عز وجل، فلا تخاف، مش حينقفل عليك، الدنيا ماشية إن شاء الله، فلا تتعجل.
هو أحيانا دكتور فعلا كما ذكرت في أمور أحيانا تحدث داخل البيت مشاكل بسيطة البعض يظن أن حلها بالتعدد، وأحيانا قد يكون زيادة إشكاليتها وتفكك الأسرة بهذه الخطوة، فأحيانا يحتاج شيء من التروي والاستشارة والاستخارة حتى الإنسان يعني كما قيل من أراد يبني قصرا فيهدم مصرا.
يعني صحيح، يعني أنت تتحدث وأنا تذكرت شيء فتبسمت. يعني للأسف في بعض المجتمعات الآن يقول لك يعني اضرب الإبل بالعصا، ها، واضرب المرة بالمرة، أو هز المرة بالمرة، هذا خطأ يا أخي الكريم. يعني كل مشكلة تحصل بين الزوجين، بعض الرجال هذا حاله، كل مشكلة تحصل بينهما الكلمة اللي على لسانه بتزوج عليك، هذا حاله، عارف مثل مين؟ مثل واحد جايب ذبيحة وحاطها قدامه وماخذ السكين وكل شوية يحدها قدام الذبيحة. يا أخي الشريعة نهت عن هذا، شريعة نهت هذا الذي سيذبح، ها، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، نهتك أنك تقعد تحد السكين قدام هذه الذبيحة، حدها برا، وإذا ضربت معك تعال اذبح بعدين، وهي حتى لا تراك إلا بعد أن تذبح الذبيحة. كذلك هذه الزوجة يا أخي بشر عندها أحاسيس، امرأة بسيطة جدا حصل بينك وبينها مشاكل، ليس من اللائق، ليس من الأدب، ليس من المروءة أن تقعد كل مشكلة من المشاكل تهددها أن تتزوج عليها. أنت رجل وبيدك القوامة، إذا رأيت ودرست كما قلنا سابقا وقررت كذا، ها، فتزوج وبسم الله دون أن تقعد تهدد في كل كبيرة وصغيرة، وبعد ذلك الحياة ستتضح أمامك.
أحسنت. المرأة وتقبلها للتعدد دكتور يعني هذا من الصعوبة جدا.
نسلم ويقينا أن الله عز وجل الذي شرع التعدد جعل في المرأة القابلية في خلقتها، جعل في خلقتها القابلية الكلية للتعدد. الله أليس هو المشرع؟
نعم.
أليس هو الذي أجاز للرجل أن يعدد الثانية والثالثة والرابعة؟ الحكيم العليم الخبير سبحانه وتعالى الذي شرع التعدد يعلم أن المرأة في طبيعة خلقها قابلة لأن تقبل وتسير فيها الحياة سير طيب، لكن متى ما جعلت الشرع نصب عينها وحكمت العقل تحكيم سليم فإنها تستطيع أن تعيش. والدليل يا أخي الواقع اللي احنا عايشين فيه، إنه كثير من النساء عدد عليهن أزواجهن ومع ذلك أمورهن سليمة، أمورهن سليمة ومش وقبل هذا. طبعا أنا ليش أقول المجتمع؟ لأنه بعض لما أقول زوجات النبي وزوجات الصحابة يقول لي يا عمي الزمان تغير والدنيا تغيرت. أنا أقول طيب ما أقول لك الرسول والصحابة أقول لك الآن مجتمعنا يا سيدي. والله والله هناك أسر نعرفها من أسر المعددين من خيرة الناس، وأزواجهن من خيرة النساء. الأولى هي التي تهتم بأبناء الثانية وتراعيهن وتقوم على شؤونهن ويتربين جميعا. أحلى تربية وأحسن يعني خلق بفضل الله موجود. إذن هذا الوجود لهؤلاء النساء دليل على أن خلق المرأة قابل لهذا التعدد. لكن أحيانا المؤثرات هي التي تشوه هذا الخلق وتخرب هذه الفطرة الموجودة.
أو الأمثلة السيئة الموجودة.
يعني الأمثلة موجودة لا شك مثل ما ذكرنا، لكن كما سنذكر بعد قليل إن شاء الله هناك أمور تحف بالمرأة تجعلها تسقط في هذا الوحل.
طيب لماذا تسقط المرأة؟ تكلم إيه كيف مع التعدد؟
لماذا؟ أنا أعجبني حقيقة يعني طبعا هذا الكلام متى ممكن نتحدث عنه؟ إذا الرجل تزوج ومشي. بعض النساء ربما تنجح كما ذكرنا في باب التعدد أقصد الأولى وتمشي الحياة، وبعض النساء تسقط. طيب هذه الذي سقطت وطلبت الطلاق وشتتت أبنائها وأنهت أسرتها، ما السبب الذي جعلها تفعل ذلك؟ من أسوأ الأسباب وهو في نظري أنا وقد يكون خطأ، هو الأول البيئة التي تحيط بها، البيئة المحيطة بها. أعجبني كلام أحد الدعاة يقول إذا فكرت في التعدد فينبغي أن تبعد زوجتك الأولى عن المحيط اللي حولها قبل شيء شهرين حتى تتزن وتنضبط أمورها، لأنها في هذه الفترة الذي يؤججها هو المجتمع السيء للأسف الذي تعيش فيه. والدليل على كلامي إنه بعض القبائل مثلا عندنا وفي بعض الدول الأخرى أيضا في بعض المجتمعات مثلا التعدد عندهم أمر سائغ. في بعض المجتمعات عندنا وعند غيرنا التعدد أمر مساغ، يعني الواحد يتزوج واحدة وثنتين وثلاث والله يسكن في بيت واحد، وأنت ربما تعرف هذا يا أبا عمر. صحيح. وحياتهم مستقرة، بل الزوجة الأولى تحضر الزواج للثانية وتقدم لها الهدايا. ليش؟ لأنه كل المجتمع اللي حولها بيئتها معددين، أبوها معدد وأخوها معدد وجيرانها معددين، فالأمر عادي أمر عادي. لكن لما يعدد رجل في مجتمع هذا الأمر فيه غير موجود، كل الأسرة المحيطة موحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين، فيعدد ويأتي بزوجة ثانية أو ثالثة، تجد المجتمع اللي حولها هو اللي يقلبها، هو الذي يغير أفكارها، هو الذي يجعلها تنقلب نعوذ بالله وحش كاسر، تدمر نفسها هي أولا، هي تدمر نفسها، تدمر أنوثتها، تدمر صحتها، تدمر نفسيتها، ثم تدمر أبنائها وتدمر أسرتها. إذن هذا المحيط هو السبب الرئيسي في كثير مما يكون سببا في سقوط بعض النساء. نحن لا نغفل الجانب الشرعي، لأن أنه بعض النساء عندهم ضعف شرعي، جانب الخلق، جانب الحياة، في جوانب، لكن هذا هو الأساس.
هو دكتور يعني أحيانا قلت المجتمع على البيئة، تجد أنه إذا تزوج مثلا الزوج أخذ الثاني تجد يؤججونها على أنها تنفصل عنه.
إيه؟
فإذا انفصلت رب يأتي رجل آخر معددا فتقبل به.
صحيح.
فهذه شو النظرة الخاطئة كيف يعني دكتور؟
يعني هي للأسف ما تريد أن تكون مع زوج معدد، فإذا طلقت تزوجت بمعدد. لا، وأسوأ من هذا يعني يأتون إليها يقول مثلا بعض النساء يقول تقول له يا بالذات إذا كان المسألة مسألة في فترة الملكة أو كذا أو بداية الزواج ترين نكدي عليه حياته، إذا نكدي عليه حياته بيطلقها، فتبدأ في عملية تنكيد مستمر. لا شك أن هذا كله من الأخطاء، ولهذا نقول كل هذا يرجع إلى البيئة المحيطة. متى ما اختارت المرأة، متى ما اختارت الزوجة البيئة الطيبة، والله ستنجو، وستنجو أسرتها وسينجو أبنائها. أنا يعني لعلي أقول على عجالة يظهر الوقت، يعني نصيحتي للزوج لا تتعجل في موضوع التعدد، أدرس دراسة متأنية وإياك والعجلة، لا تنظر إلى الإيجابيات وتغفل السلبيات. هاتان نقطتان للزوج مهمة. الزوجة يا أيتها المؤمنة يا أيتها الصالحة أتمنى أن تسمعي كلامي، تأني إذا قرر زوجك الزواج بأخرى أو تزوج بأخرى ثم وصلك الخبر، لو لم يكن إلا أن تحافظي على نفسك، صحتك، نفسيتك، وتحافظي على أبنائك، فهذا أعظم مكسب. ربما نفسيا بعض النساء تقول لك أنا ما عاد أبغاه، أنا لا أريده، لا أتصور، نفسيتي لا تتقبل هذا الزوج. أقول هذا أمر إليك وبينك وبين الله، لكن إياك أن يكون هذا مؤثرا على أبنائك، فتدمري أبنائك، تدمري مستقبلهم، تدمري تربيتهم، وتدمري نفسك، صحتك ونفسيتك. لا لا لا، على أقل تقدير استنقذي نفسك واستنقذي أبنائك لتستمر هذه الأسرة، ثم بعد ذلك اتخذي ما تشائي.
أحسنتم دكتور، وحديث ذو شجون وشيق معك، وبينت ووضحت حكم شرعي من حكم الله عز وجل. الوقت داهمنا، ويعني يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. دكتور قشمير القري، نشكرك تلبية دعوة البرنامج في هذه الحلقة.
كرمك الله، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نشكركم أيضا أنتم، نشكرك يا أبا عمر على حسن خلقك ومداخلاتك، ونشكر الإخوة في القناة، وأسأل الله للجميع التوفيق.
الله أمين. أشكر لكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، كان الهدف من هذا الحديث هو بيان حكم الله عز وجل، وليس دعوة إلى التعدد والحث عليه، إنما فصلنا فيه وبينا حكم الله عز وجل، وهذه شريعة الله عز وجل يجب أن نؤمن ونقبل بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم المودة والسعادة على جميع بيوت المسلمين. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. إلى ذلك والحين وفي كل حين، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح، ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.